الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى تابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع مع أخينا الشيخ أبي محمد صادق بن محمد البيضاني حفظه الله تعالى، وهذا اللقاء هو مجموعة من الأسئلة اقتطفناها من بعض مسائل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذا اللقاء هو في يوم الجمعة الموافق 15 من شهر جمادى الآخر لعام 23,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنبدأ السؤال الأول، والسؤال الأول نعود إلى أول مسألة ابتدأناها في الدرس الأول، وهو في استقبال الكعبة، حيث قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فنود من الشيخ الصادق التعليق على هذه المسألة، جزاه الله خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد، كما سلفنا سابقا وقلنا بأن القول الذي يترجح في المسألة هو أن استقبال الكعبة ليس ركن من أركان الصلاة، بل هو واجب من واجباتها. ثم لو قلنا بأنه ركن استلزم أن يكون في داخل العبادة، والأولى للشيخ أن يعبر تعبيرا أصوليا وأن يقول بأنها أو بأنه شرط صحة العبادة. والشيخ رحمه الله عندما ذكر بأنه ركن وقصد به الشرطية، لأنه يفرق كما هو معهود عنه بأنه من المتمكنين في علم أصول الفقه. لكن هذا القول لا يسلم بأن استقبال الكعبة من شروط الصلاة ولا من أركانها، بل هو من الواجبات، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه من أركانها. وربما قد يستدل بعض بما جاء في حديث المسيء لصلاته ما هو معهود في الصحيحين وفي غيرهما، جاء في بعض الروايات أنه قال: إذا إلى الصلاة أسبب الوضوء أقبل القبلة فكبر. بعض أهل العلم يقول بأن ما ورد في حديث المسيء الصلاة فهو يدل ويفيد على الركنية، ولا يخرج عن الركنية إلا بدليل. وقصد بذلك إذا كان داخل الصلاة، أما إذا كان قبل الصلاة فإنه يفيد معنى الركن. لا يعبون يقولون بأنه شرط كما أسلفنا، لأن الشرط يكون قبل العبادة والركن يكون في العبادة. وإما يؤكد على أن القبلة ليست شرطا، ليست ركنا صلاة، ما جاء في حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو عند بعض أهل السنن جاءه جار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وكان إماما مسلمين، وقال له لأن فينا عليك أذى، فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام ثم أكمل صلاة. فلو كان هذا الأمر يدل على أنه لا بد من استقبالها لعاد النبي عليه الصلاة والسلام الاستقبال الجديد لأنه دخل بنجاسة، وأيضا كذلك لما جاء في استقبال أن رجلا باع إلى الناس وكانوا يصلون إلى بيت المقدس قال لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم قطرة فعدل الناس من جهة بيت المقدس إلى جهة المسجد الحرام ولو كان ركنا أو كان شرطا لخرج من الصلاة لأنه لا عذر لا في الركن ولا في الشرط بل يلزم على الرجل لا نسي الشرط ونسي الركن وقد دخل في العبادة عليه أن يعيد العبادة كاملة عليه أن يبدأ ابتداء تاما هذا لم يثبت أنهم بأنهم أعادوها فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام والشيخ ناصر عليه رحمة الله وممن تعبد له القول في قضية استقبال الكعبة الذي كان يعرف عنه في القديم ما نعرفه عنه عليه رحمة الله أنه كان يقول بأن استقبال الكعبة من أركان الصلاة ثم استمر الحال كذلك حتى ألف كتابه المعروف الثمر مستطاب السنة والكتاب وعدل عن هذا القول وهو من آخر مؤلفات رحمه الله حتى مات رحمه الله ولم يهمل هذا الكتاب ومعه طلبة العلم وانتهى في هذا الكتاب أن استقبال الكعبة ليس ركن ليس شرطا بصحة الصلاة إنما هو من واجبات الصلاة ومن أحب هذا الكتاب فالكتاب متداول وموجود والأدلة أيضا جاءت عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تفيد سوى أنه أمر الصحابة رضوان الله عليهم بأن يستقبلوا القبلة وأمر الأمة بذلك ومما يدل على ذلك ما أشرنا إليه سابقا في الحديث أنه لما نزل عالم وتقلب وجهك في السماء ولينك قبلة ترضاها إلى آخر الآية قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وبينا ايضا ان الناس لما صلوا بقباء جاءهم رجل قال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام لا عليه الليله قران قد امر الناس ان يستقبلوا الكعبه الا تستقبلوها فاستداروا وعلى هذا فقول الجمهور واضح بين بان القبله من شروط صحة الصلاة والذي رجحه ابن حزم يربي الظاهرية والشوكاني والألباني وشيخنا أيضا الوادي عليه رحمة الله وعليه داود أيضا فيما يظهر وجماعة من أهل العلم هو القول وعلى ذلك فكلام الشيخ عليه رحمة الله نحمل على المحمل الأخير وقال بأن من قاله مؤخرا وينسخ
ما قاله مسبقا وبالله جزاكم الله خير أيضا يا شيخ الشيء يذكر هل في سجود التلاوة وسجود الشكر يعني يوجب استقبال القبلة
هو قول لبعض أهل العلم ومما استندوا إليه بعض المقولات التي لم تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل القبلة ويكبر صحيح أنه لا يصح استقبال القبلة ولا يصح هذا في سجود التلاوة فذلك في سجود الشكر وإنما على الشخص أن يسجد وأن يشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى سجد له الشخص وجعل سجده لله سبحانه وتعالى فلا يشترط في ذلك استقبال ولا يثبت الدليل من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك البتة وقد حرر هذا المسألة اتسع فيها الشيخ محمد بن الأمير الصنعاني يعني رحمة الله كما في سبل السلام. لو أن الرجل استقبل القبلة في سجود الدعوة أو في سجود الشكر لكان أحسن وأفضل، خصوصا أن الناس يجهلون أن الرجل لو اتجه إلى غير القبلة أول الجهال الشيء الكثير، لكن عليه أن يعتبر وأن هذا ليس من السنة أن يستقبل القبلة، وعليه إذا أمن من الناس يسجد مباشرة لو لغير القبلة هي الشكر وسجود التلاوة، وذلك تمسكا بالأصل أننا لا نضيف شيئا ولا نبين إلا ورد عليه الدليل. نقول في المسألة سعة تجد إلى القبلة أو إلى غير القبلة سجود السهو سجود في المسألة سعة، لكن ليس من السنة أن نقول بأنه غير القبلة. نعم.
طيب جزاكم الله خير. إذا نعود إلى المسائل المتبقية لنا في الكتيب، وهو في باب صيغة التشهد والدعاء بعده. قال الشيخ في المسألة 42 بعد 100: والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو. قلت في أي موضع يكون سجود السهو؟
بالنسبة لسجود السهو هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع، وهذه محررة وواضحة في كتب السنة. المسائل تلاصقها في حالة الزيادة بركعة أو أكثر في الصلاة، والثانية في حالة نقصان ركعة أكثر صلاة، والثالثة إذا نسي الرجل التشهد الأوسط، والرابعة إذا شك الرجل أصلى ركعتين أو أكثر فليبني على الأقل وليطرح الشك. وما من صيغة من هذه التي ذكرناها آنفا إلا ولها دليلها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما دليل الزيادة فما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما في حديث ابن مسعود صلى بهم إحدى العشاءين، طلق على الظهر طلق على العصر، صلى بهم إحدى العشاءين 4 ركعات ثم قام إلى الخامسة فسبحه القوم فلم يرجع، فصلى بهم الخامسة ثم سلم وسجد سجدتي السهو. فهذا فيه دلالة أن من زاد ركعة أكثر فعليه أن يأتي سجود السهو. والثاني عند النقصان بركعة أكثر، وهذا دليله ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى العشاءين 2 ركعتين ثم سلم، وفي بعض الروايات سلم واتكى إلى ثانية. فجاءه رجل يقول له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ما نسيت وما قصرت، برواية ما نسيت ولم أقصر. وكان في القوم أبو بكر وعمر وجماعة أصحاب رضوان الله عليهم، قالوا: يا رسول الله لقد نسيت. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة ثم أتى بالركعتين وسجد سجدتي السهو. وهنا أنبه كبعض ما يفعله عامة أنه إذا سلم وقضت عليه ركعة يدخل بتكبيرة الإحرام، هذا غير صحيح. إذا سلم وقد نقصت ركعة فأكثر فعليه أن يدخل الصلاة من غير تكبيرة للإحرام، لأنه لو كان بتكبيرة إحرام لنقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت الرواية فأتم الصلاة. بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل أكمل الصلاة وسيد سيدتي له. وهذا كما أشرنا آنفا عند النقصان. وعند التشهد كما جاء أيضا كذلك في الحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ثم قام إلى الثالثة ولم يتشهد فمنحه النوم، ألم يرجع عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته ثم سجد سجدتي السهو؟ ذلك إذا نسي كما قلنا التشهد الأوسط. وأيضا كذلك إذا شك الرجل، وهي المسألة الرابعة أو الموضع الرابع، لشك الرجل في صلاته وصلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فليبني على الأقل. وإذا شك أهي ثلاث أم أربع جعلها ثلاثا وبنى على ثلاث، ما أتم صلاته وسجد سجدتي السهو. وفي الأمر سعة، سواء سجد قبل الصلاة أو نقول قبل السلام أو بعد السلام. ودليل الشك حديث أبي هريرة، وكأنه أيضا جاء من حديث أبي سعيد، حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته صلى ثلاثا أم أربعا، صلى ثلاثا يبني على الأقل، وليطرح شك ثم ليسجد سجدتين. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يعني هذا أن من ترك واجبا ترك مستحبا عليه أن يأتي بالسجود السهو؟ الجواب المسألة خلاف. القول هذا هو قول الجمهور، أنه إذا حصل منه سهو في صلاته عليه أن يسجد السهو، إلا أن يمنع من ذلك دليل أو يدل على خلاف ذلك. وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ناد أحدكم شيء في صلاته فليسجد سجدتي السهو. لكن نقول هذا يدل على العموم، فلو اكتفى الشخص بهذه الصيغ الأربع وما كان مندرجا تحتها فذلك خير وأفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والتشريع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج وهو قابل للزيادة والنقطة. أما بالنسبة لحقنا نحن فلا يقبل زيادة ولا النقصان، وإنما يلزم الشخص أنه إذا بشيء أن يدلل عليه كتابا ومن سنة، لأن الله عز وجل أكمل دينه وأتم النعمة، وقال: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا حاصل ما عندنا في باب صيغ جزء السهو إذا حصل من الإنسان سهو صلاة. نعم.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ. طيب إذا مثلا الإنسان سجد السجدة الأولى ونسي السجدة الثانية، فقام إلى الركعة مثلا الثانية أو قام إلى التشهد الأوسط وقرأ قليلا من التشهد الأول أو قرأ يعني في الفاتحة إذا قام إلى الركعة الثانية، هل يعود يسجد السجدة الثانية؟
أنه ما أتى بالتشهد، أفهم من هذا أنه نسي سجدة.
نسي سجدة يعني.
اي نعم، سجدة من ركعة، أتى بسجدة واحدة من الركعة.
نعم.
اي نعم، هذا معنى أنه ما أتى بركعة، هذا نقصان ركعة.
هل يعود يعني مثلا؟
أن كل ركعة لها أركانها، والصلاة لها أركانها، والركعة لها أركانها، فأركان الصلاة المعهودة عن النبي عليه الصلاة والسلام معلومة، تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم بقراءة الفاتحة ثم بالركوع ثم بالقيام من الركوع ومع الاعتدال ثم السجود إلى آخره. هذه أركان الصلاة كاملة. ومن أركان الركعة أن يأتي الرجل بسجدتي الركعة، فإذا سقطت سجدة من السجدات فمعناه أنها سقطت الركعة. وهنا حصل الخلاف بين أهل العلم، هل يعيد الركعة الكاملة أم يعيد ما بقي، بمعنى أن يبدأ سجدة السجدة التي نسيها ويتم بعده، والذي يترجح أنه يعيد الصلاة من مكان السجدة ويتم، ويلزمه في هذه الحالة أن يصير سجدته يساوي لأنه سقطت عنه ركعة. هذا في الأصل أنه بباب النقصان وعليه الدليل الذي سبق في حديث اليدين.
يعني لا يرجع مثلا من القيام أو لا يرجع من التشهد، بل يعني يعيد الصلاة من مثلا من الركعة الثانية، يعيد ثلاث الركعات الأخريات
فيه تفصيل. هو لا يعيد الصلاة، لا يعود مرة أخرى إلى الركعة، لكن عليه أن يواصل قبل أن يسلم. إذا وصل إلى الرابعة عليه أن يأتي بركعة، أن يقوم،
نعم،
ثم بعد ذلك يتم الصلاة. هذه الركعة الزائدة إنما هي جبر للركعة السابقة، إنما هي جبر للركعة السابقة، ويأتي سجدته السهو ويسلم. وإذا كانت تسلم فعليه أن يدخل مباشرة مرة أخرى في الصلاة غير تكبير الإحرام، ويكون قائما. فإذا كان قائما مباشرة سجد ثانية وسلم، ويكون في هذه الحالة قد انتهى.
يكون قائما ويقرأ الفاتحة والأذكار يعني؟
لا، هو يعني يكتفي مباشرة بإكمال الصلاة التي بقيت عليه. ولو أتى بالركعة كما قلنا لا غبار، لو أتى بركعة كاملة لا غبار، بحجة أن الركعة السابقة تعتبر ناصرة وتعتبر ناقصة، والنقصان يدل على بطلان العبادة في هذا الباب. ويسجد سجدتي السهو سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، فله أن يدخل مباشرة بركعة كاملة من غير تكبير الإحرام، وله أن يبدأ من الاعتدال ثم مباشرة يسجد سجدة ثانية ويأتي تشهد وسجدة يسهو ثم يسلم سواء قبل أو بعد.
طيب، جزاكم الله خير.
طيب، بارك فيك. وهذه تعتبر مسألة اجتهادية حصل فيها الخلاف، وكما قلنا في مسألة ساعة.
طيب، بارك الله فيك. قال أيضا في المسألة الأخرى في صيغة التشهد، قال وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي، يعني ولم يقل السلام عليك أيها النبي. فنريد أن نعرف ما هو الراجح يعني في هذا الباب.
الحديث بين، هو في الصحيحين، حديث ابن سعود النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتشهد، وبهذا المعنى في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلم سورة من القرآن الكريم، وكان يقول التحيات لله والصلوات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل. ولن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم صحابة أن يقولوا السلام على النبي، بل علمهم وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ففي حديث ابن مسعود هذا اللفظ. هو أيضا بمعناه في حديث ابن عمر، في حديث ابن عباس، كذلك في حديث أبي موسى الأشعري، وجاء عن كثير من سلفنا الصالح. لكن القضية رواية من الروايات، ونقول على الصحيح أنه أثر الآثار ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول السلام على النبي، كان يقول السلام عليك أيها النبي، قال هذا في التشهد النبي عليه الصلاة والسلام حي. ثم قال ابن مسعود فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام حضر الصحابة قالوا السلام على النبي. فهنا حصل الخلاف بين أهل العلم، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا نعمل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم. والبعض قالوا ما جاء عن ابن مسعود قد تبعه عليه جماعة من الصحابة أو هو عليه كثير الصحابة. قالوا بدليل أن ابن مسعود قال بأن الصحابة كانوا يفعلون هذا والنبي حي، ثم لما مات عدلوا. قال قوله، قال بعضهم قوله فلما مات عدلوا معنى أنهم عملوا مؤخرا بالسلام على النبي ولم يقبلوا السلام عليك أيها النبي. وسندوا أيضا كذلك إلى عائشة قريبا من هذا المعنى. القول الأول تمسكوا بالدليل، والقول الثاني قالوا ما جاء عن ابن مسعود يدل على أن الأول نسخ، أن الصحابة علموه من النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته، ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام فعلوا الآخر. قالوا لم يفعلوا الآخر إلا وعندهم سنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فكيف يعدل الصحابة رضوان الله عليهم هذا العدل ويخالفون تماما ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو في ظاهر الأمر أنهم خالفوا وليست المخالفة. والقول الثالث قالوا في الأمر سعة، والذي تطيب إليه النفس أن الأولى الاكتفاء بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاكتفاء بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر على الذي قال بهذا أو قال بذلك. ولكن ما ينبغي أن يقال بأن كلام ابن مسعود ينسخ الكلام الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لم نستوفي شروط النسخ. لذلك فيشترط الرجل إذا أراد أن يبين يقول بأن هذا الشيء قد نسخ عليه أن يأتي بما يدلل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إما نصا كما جاء عنه في صحيح مسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا نص. وإما أن يكون تاريخا، وهذا كما في التمتع، التمتع لا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح أذن للصحابة أن يتمتعوا، وبعد الفتح حرمه، هذا عرف بالتاريخ. وأيضا كذلك تدل القرائن على وجود النسخ، لكن هنا هدمت هذه القرائن، فلا ينبغي أن يقال نسخ، ولكن نقول نلتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة مما فيه موافقة لعموم الأدلة وفيه تأويل أو احتمال، لا نس به فلا مانع من الأخذ به طالما وفي ظاهره عدم معارضة، ولكون الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف منا وأدرى وأفقه وأعلم بلغة العرب، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وبسننه، وذلك لأنهم عاصروه ولفضلهم، ولكون الله سبحانه وتعالى يقول في حق رضي الله عنهم ورضوا عنه ووصفهم بالاتباع والاستقامة على دينه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدالتهم في غير ما حدث. وعلى ذلك السلام عليك أيها النبي هو المعمول الأصل، ولا ينكر على من نوع، شرط أن لا يقول بأنه بالنسخ، وبشرط أن لا يلزم الأمة ويقول بأن السلام على النبي هو الذي يلزم وهو الواجب، ذلك يلزم، هذا لا يسلم ولو بالنسخ.
جزاكم الله خير.
عافاكم الله.
أيضا في التشهد الأول، التشهد الأول هل الإنسان يعني التشهد الأول يلحق بعده الصلاة الإبراهيمية أم يكتفي بالتشهد الأول فقط؟
وجاء في الصحيحين في حديث سعود، وجاء أيضا كذلك عند الحاكم في ألفاظ عدة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعض الأصحاب يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، في رواية علمنا كيف نسلم عليك بصلاتنا فكيف نصلي عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد، وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بعض الروايات في العالمين في خارج الصحيحين: إنك حميد مجيد. هذا الدليل يدل على العموم، ولن يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خاص من أخير، فتكون الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. لكن الجمهور من أهل العلم يقولون لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قلوا بين كل ركعتين تحيات لله، تذلوا بهذا ليل، والحديث هذا حديث حسن ثابت عليه الصلاة والسلام لا غبار عليه، لكن لا يدل على حجتهم، لأنهم يقولون التحيات لله معنى أن يقول الرجل التحيات لله فلا يزيد عليها إلا ما ثبت به الدليل، وعندهم أن الصلاة ما تقال إلا في التشهد الثاني وهو الأخير. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يكون ما بعد الأولى أدنى من التي قبلها وهكذا، يزيد النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل في الصلاة تدرجا وينزل تنازلا، الركعة الأولى يطيل والثانية أقل والثالثة أقل والرابعة أقل وهكذا. فقالوا أيضا كذلك في التشهد، والصحيح أنه لا دليل على هذا دليل، بل طالما والدليل على عمومه يحمل على أن الحجات هي إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يأتي الرجل بالصلاة الإبراهيمية أو يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط في التشهد الأخير، وهذا هو الحق في المسألة.
جزاكم الله خير.
الله.
ذكر الشيخ هنا في الركعة الثالثة والرابعة إذا أراد الإنسان أن ينهض إلى الركعة مثلا الثالثة قال ثم يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس. يعني قلت إذا كان الإنسان إمام ويخشى أن يكبر وهو جالس، هل له أن يكبر أثناء القيام؟
بالنسبة للتكبير قد بيناه سابقا ووضحنا، لكن قلنا بأن الرجل إذا كان إماما فعليه أن يكبر بالصوت وجوبا، ولا يجوز للشخص المؤتم أن يرفع صوت كبير أنه لم يصح ذلك إلا في حق الإمام، وجوز أيضا ذلك في حق المنفرد. وأيضا قضية متى يكبر، هل يكون ابتداء أم يكون إذا اعتدل؟ الجواب ابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم إذا قاموا أن يكبروا، ما قال إذا قمتم قوموا ثم كبروا، معنى ذلك إذا قمتم فكبروا معنى كبروا عند ابتداء القيام. وإذا كبر الرجل بعد أن يعتدل قائما الأصل أن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى له أن يكتفي بما جاء في النص عنه عليه الصلاة والسلام ويكبر في حال ابتدائه من الارتفاع، أما إذا اعتدل معتدلا فإنه لا ينبغي له أن يؤخر
يوحد. نعم جزاك الله خير. قال ويرفع يديه أحيانا، يعني قلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفع يكون في أربع مواضع، فهل لك أن تلخص لنا يعني بعض يعني باقي الرفع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من السجدة الثانية، من السجدة الأولى إلى الثانية، ومثلا من السجود وهو جالس إلى القيام وهكذا، يعني في بعض الأحيان.
خلاصة هذا الباب أن الحديث الذي جاء عن ابن عمر ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع في 4 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني إذا ركع، والموضع الثالث إذا قام الركوع، والموضع الرابع والأخير إذا قام من التشهد الأوسط. هذا الذي لا إشكال فيه. ثم جاءت هناك أيضا مواضع أخرى كبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يرفع يديه، ومن ذلك كان إذا سجد كبر ورفع يديه سجدة ثانية، معنى إذا أراد السجدة الثانية جاز له أن يكبر كما هو لبعض أهل السنن. وأيضا كذلك إذا أراد أن يهب ساجدا بعد الركوع جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه، هذا واضح سند ثابت في النسائي. واستفيد من ذلك أن هذه المواضع 4 مواضع مؤكدة، هذه ثابتة في حديث ابن عمر، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. هذه سنة مؤكدة لا غبار عليها. والخامسة والسادسة، الخامسة إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة، والثالثة والخامسة والسادسة إذا أراد الرجل أن يركع، أي بعد الاعتدال، إذا أراد أن يسجد بعد الاعتدال وأراد أن يسجد، فقد عند النسائي ما يؤكد ذلك أنه كان يرفع، ولكن هذا ليس على إطلاق، بمعنى تعتبر هذه من السنن التي ينوعها الشخص فيرفع أحيانا ويترك أحيانا. أما بالنسبة لما جاء في رواية ابن عمر وغيره كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويكبر في كل رفع وخفض، لا لم يثبت هذه الزيادة، زيادة وكان يرفع يديه كل رفع وخفض هذه منكرة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأصل أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض. أما بالنسبة لرفع اليدين فهو مقيد مواضع 4 بالإضافة إلى الموضعين الآخرين اللذين ذكرناهما آنفا. هذا الخلاصة في هذا الباب.
طيب جزاكم الله خير. ثم ذكر في باب القنوت للنازلة ويسن له أن يقنط ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم، قلت هل يجب في كل الصلوات يعني قنوت النازلة، أم لا بأس إذا قنت مثلا في بعض الصلوات، مثلا إذا قنت في الفجر أو في المغرب في العشاء وترك الظهر والعصر، أم لا بد في جميع الصلوات؟
بالنسبة للقنوت في حالة النوازل، الروايات التي جاءت هذا الباب متكاثرة، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلواتي الصلوات 5 كلها. وجاء في الرواية أخرى في خارج السنن وكان عند ابن خزيمة وعند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم، وجاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام حديث أنس وهو حديث مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على بعض قريش ونزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام آله. وجاء عنه كذلك في البخاري وفي مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر والعشاء، وجاء أيضا أنه قنت في صلاة المغرب، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر. وهذه الروايات كثيرة ظاهرة تفيد القنوت والصلوات، لكن المعنى على أنه لا بد أن يقنت في الصلوات كلها أم يقنت في بعضها. الجواب هذه الروايات متواربة، لكن لو حمل بعضها على بعض تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت الصلوات كلها. فالذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الظهر وصلاة الفجر معناه أنه نقل ما رأى حسب وجوده مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مسجدا واحدا بل هي كثيرة، وجدت بكثرة، وكانت القبائل والعشائر لها مساجد، والأئمة كانوا عدة، معاذ بن جبل في مسجد، والرسول في الحرم المدني، وآخر في مسجد قباء، وهكذا. فكان البعض إذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام نقل من القنوت ما رأى، ويؤكد أن هذا الراوي نقل ما رأى. الرواية التي ذكرنا بها آنفا والتي قلنا بأنها أبي داود هذا لا بأس به، أنه كان يقنت في الصلوات الخمس كلها، فيكون القنوت في الصلوات الخمس كلها، وهذا في حالة النوازل، في حالة الشدائد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أو دعاه عليه الصلاة والسلام على القبل وعلى بعض الناس في عهده ثم نهيه سبحانه وتعالى له ليس لك من أمر شيء، إنما ظاهر ذلك النهي يعود إلى ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في الدعاء، إنه كان يلعن ويقول لعن الله الأحيان ولعن الله كذا وكذا، وكان يسميهم أشخاصا، فقال له سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، بمعنى لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن ينويبوا يعودوا إلى رب. فالنهي هنا لصيغة الدعاء، وعلى ذلك فالقنوت في الصلوات الخمس كاملة. ومن تمام الفائدة بخصوص صلاة الفجر والقنوت في صلاة الفجر سنة مؤكدة عند الإمام الشافعي كما في الأم، واستند لحديث أنس رضي الله عنه قال ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنت صلاة الفجر حتى فارق الدنيا وحتى فارق الحياة. هذا الحديث حديث المنكر، وهو من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى أهان، وحديثه حسن ولكن بشرط أن لا يخالف فيه، فإذا خالف فهو منكر، وهو منكر. لذلك المنقول عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت بالصلوات وكان لا يخصص الفجر، وأيضا أنه جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ما كان يقنت صلاة الفجر، فدل هذا على النكارة وأفاد على أنه لا ينبغي للرجل أن يخصص الصلاة من وقت معين، عليه أن يقنت الصلوات الليل.
طيب جزاك الله خير، هل نفهم من هذا أن من قنت في بعض الصلوات لا يجوز؟
وقضية لا يجوز كما أسلفت هذه مسألة اجتهادية،
يعني أقصد إذا يتخذ هذا الإنسان مثلا كما في صلاة الفجر لا من صلاة الفجر.
إيه؟
يأتي صلاة الفجر يقنط يقنط يعني شهر شهرين يقول أنا أقنط للنازلة.
لا، على هذا لا، لو جمع الصلاتين ما ننكر عليه. لماذا ما ننكر عليه؟
نعم،
لو جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قنط في صلاتين، ومع ذلك أقول أن تلك الأدلة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل راو نقل ما رأى. وقوينا هذا القول وهو أن قبل الصلوات، لأن كل راو نقل ما رأى، ما جاء في رواية أبي داود كان يقنط في الصلوات الخمس كلها، فدل هذا إفادة تامة على أن التخصيص لصلاة معينة ما ينبغي. لكن لو فعل صلاتين أخذا بظاهر بعض الأدلة وتركا للأخرى فلا نقول بأنه مبتدأ، ولكن إذا خصص الفجر فهو أقرب إلى البدعة وهو أقرب للمخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب جزاك الله خير. قالوا في مسألة في باب قنوت الوتر، قالوا محله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة، يعني يقصد أن قنوت النازلة بعد الركوع، ولكن قنوت الوتر يكون قبل الركوع. فقلت ما حكم من أتى به بعد الركوع؟
في الوتر؟
نعم في الوتر.
مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يكون قبل أو يكون بعد؟ وإذا ذكر الخلاف لا يعني هذا أن في المسألة سعة. نقول القنوت في صلاة الوتر أو قبل الركوع أو بعد الركوع المسألة خلافية، ولكن لا يعني هذا أن المسألة خلافية يكون في الأمر سعة. لا، إنما ينبغي للباحث والناظر والمفتي أن ينظر لمجمل الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرجح ما كان راجحا بدليله من الكتاب ومن السنة. وقد جاء في الصحيحين حديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل له قنت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع أو بعده، فإنا سمعنا بأنك تقول بأنه قنت بعد الركوع. فقال أنس بن مالك من حدثكم أنني حدثت عن رسول الله أنه قنت بعد الركوع؟ قد كذب، ما قنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع إلا قليلا، ثم قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع. هذا الحديث ورد في صلاة الوتر، فيه دلالة على أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام القنوت في الوتر قبل وبعد، ولكن الأفضلية هي القنوت قبل الركوع. هذا هو الصحيح وهذا هو الأفضل، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
قبل الركوع.
قبل الركوع هذا هو الأفضل، ولو كانت الرجل بعد الركوع فلا بأس، لكن نقول خالف أولوية التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للنازلة، المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصلوات المفروضة أنه يقنط بعد الركوع، وبعض أهل العلم فصل وقال قبل الركوع قاص بتر وبعد الركوع قاص بالنوازل، لكن يجاب يقال ألف الوتر يجوز قبل الركوع بعد الركوع لحديث أنس سابق. والأفضل أن يكون قبل الركوع. أما بالنسبة للنوازل، الأمر الهدي النبوي صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط بعد الركوع. نعم،
جزاكم الله خير. طيب، ومن قنط قبل الركوع يقنط وما زال يعني قابض يعني يده اليمنى على يده اليسرى في على الصدر يعني؟
لا شك، وإن لم يكن قابضا فقد خالف السنة، ولو رفع يديه قد خالف السنة وأتى بشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أن الحديث بين وواضح أنه قنت قبل الركوع، ومعنى أنه لو زاد رفع اليدين أو وضع يديه عن الرب لنقل هذا بدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يثبت في ذلك ما يدل إلا على الأصل، أو أنه كان يدعو قبل الركوع، وإذا كان الأمر كذلك فمعنى أنه يدعو وكل عضو من أعضائه على ما هو عليه قبل الدعاء.
طيب، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يعني في القنوت سواء للنازلة أو شيء؟
وجاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، لكن الحديث جاء من طريق علي بن زيد جدعان وهو ضعيف ولا يلتفت إلى الحديث فلا يثبت. لكن الجمهور، جمهور الفقهاء، ولست جمهوريا لكن أقول جمهور الفقهاء، يقولون بأن رفع اليدين في الدعاء سنة حتى في القنوت في الوتر. لماذا؟ قالوا لأنه جاء ما يدل على أن الرجل إذا دعا رفع يديه، واستدلوا ما جاء في الصحيحين في حديث الاستسقاء في عليه الصلاة والسلام رفع يديه يديه وهو يدعو حتى تبين بياض ابطيه، واستدلوا أيضا بما جاء عند أحمد وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع شعر أغبر يدعو يرفع يديه يا رب يا رب، آخر الحديث. قالوا هذا في الدعاء، لكن جاب عليهم ويقال لهم هذه وردت في الدعاء، أما في الصلاة فالصلاة عبادة وقفية ما نزيد عليها إلا بما يدل عليه الدليل، أي ليست عبادات المطلقة وليست من النوافل وليست من التطوع الدعاء المطلق، لكن هذه يحصل ما ورد فيه الدليل مثلها الحديث رفع اليدين جاء لكن لا مطلق عليه مزيد الجدعان وهو ضعيف، ولا ينبغي للرجل أن يرفع يديه الدعاء وهو في الصلاة. لكن نقول لو أن الرجل رفع متأولا أو أخذ بالفتوى فلا يقال بأنه مبتدأ، لا يقال بأنه مبتدأ، ولكن نقول هذا مخالف للسنة، وهذه إضافة ما ورد فيها دليل، مع أننا نقول بأنها إضافة ولا نقول بأنه مبتدأ لوجود الاجتهاد المعتبر عن علمائنا الأفاضل شيخنا عليهم رحمة الله، فأغلب من أخذنا عنهم قديما يقولون بأن الرجل يرفع يديه، لكن نقول الحق حقا يتبع والدليل وضالة المؤمن. نعم،
جزاك الله خير. ثم ذكر في الدعاء قال ويدعو فيه لما ياتي اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر الحديث، قال وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه الا الصلاه عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فتجوز لثبوتها عن الصحابه رضي الله عنهم. قلت هل معنى هذا انه من زاد شيئا على هذا الدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ياثم؟
اما الصلاه النازله فما ينبغي اولا ان يقول الرجل اللهم اهدني فيمن هديت،
لا المقصود به في الوتر يعني.
وهو انا اعطيك البيان في هذا نازله في الصلوات الخمس، لا ياتي الرجل بهذا الدعاء كما يفعله البعض عامه الناس عامه الائمه، هذا في الاصل مخالف للسنه، وقضيه اللهم اهدني فيمن هديت يعتبر هي في الوتر. لكن بالنسبة للزيادة هل له أن يزيد؟ ليس له أن يزيد، المسألة خلافية. كثير من المحدثين يقولون بأنه ما ينبغي له أن يزيد، بل عليه أن يكتفي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وطائفني فيمن أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك وتعالى. وما بعض الزيادات التي ورد أبداء النفط، لكن قضية الزيادة قال بها الجماهير من أهل العلم، قال الجمهور له أن يزيد على ذلك، وأن يجعل لنا لكن الصالح، ومنها ما نقله إمام المهم وذكر ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق آني ثم أيضا، وأجي أيضا عن بعضهم في غير هذين الكتابين، هم كانوا يزيدون في ذلك، يزيدون بهذا الدعاء. والجواب أن الأفضل وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، شيء ما ورد زيادة ينبغي أن يترك ولا يزال، ويكتفى بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان سلف الصالح منهم من زاد منهم من ترك، فنقول عدم الزيادة هو الأصل، عدم الزيادة هو الأصل، وهو الاكتفاء بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من زاد هل يقال بأنه مبتدع؟ نقول إن كان متأولا فليس بمبتدع، وإن لم يكن متأولا وادعى هذه الزيادة من غير دليل فهو مبتدع. وإن كان قال في المسألة سعة وبعض أهل العلم أفتى بهذا، هذا ليس بمبتدع على هذه التفصيلات الثلاث.
نعم.
أو إخواننا هدانا الله وإياهم، ربما ننصحهم بين الحين والآخر ونقول لهم هذا مخالف السنة، يقولوا يفعله فلان من فلان الإمام المعروف، يفعله فلان وعلان، لا هذا ليس من الدين. لا ينبغي للرجل أن يتوسع وأن يأتي بشيء لم يثبت عليه دليل، ولا يجوز له أن يستدل بالأشخاص، ولكن عليه أن يستدل بقول الله، بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا ينبغي الزيادة بدر على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني إلى هنا فقط يكتفي؟
نعم، غير زيادة.
وإذا أراد أن يدعي بعض الأدعية الأخرى يعني؟
لا بأس، في النوازل الصلوات الخمس
فقط.
نعم.
طيب، سمعنا أن أحد المشايخ قال أن التلحين يعني في الدعاء بدعة.
صحيح الكلام، هذا لا غبار عليه، بلا دليل على أنه سنة.
يعني لازم يأتي بصوت عادي طبيعي، ليس يعني بصوت جميل وكذا؟
لا ينبغي له.
طيب، جزاك الله.
بعض المحدثين وبعض الفقهاء قالوا يجوز للرجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلاه أن يترنم بالصوت أو يأتي بالصوت الحزن، وكذلك بالدعاء الله وإلى آخره، وهل يقبلت على أثر معه؟ نعم.
طيب، جزاك الله خير. ثم ذكر الشيخ هنا في باب التورك، ذكر التورك، فأردت أنا أن أسأل، هل التورك يعني يكون له طريقة واحدة كما ذكر الشيخ قال، إلا أنه يجلس فيه متوركا يعني في التشهد، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، هذا في التورك. فهل التورك له أربع طرق أم هذه الطريقة فقط؟